بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في الأساليب الطيبة المناسبة الجيدة للحوار مع المراهقين، وكنا قد تعرضنا لمجموعة من هذه الأساليب، وهي مثلا منها الاقتراب من المراهق تدريجيا، ثانيا عدم اقتحام خصوصياته، ثم استمع للمراهق يستمع إليك، ثم احترام فكر ورأي المراهق، ثم النقد في الحوار يكون بعيدا عن إهانة شخص وذات المراهق، ثم بعد ذلك نقطة التي نأخذها الليلة بمشيئة الله، وهي أن الحوار يحمل الأدلة التي تساعد على الإقناع. الحوار يحمل الأدلة التي تساعد على الإقناع، يعني لما تيجي تحاور الشاب المراهق لابد أن هذه المحاورة تكون فيها أسلوب الحوار. لا يكون الأمر افعل كذا أو لا تفعل كذا، تقول مثلا ما تعملش دي، ليه ما عملهاش، هي كده ما تعملش وخلاص. كما أنت في البيت مثلا أو في أي مجال، في المدرسة، في البيت، في المسجد، ممكن مثلا تكون عايز تشتري حاجة، عايز تشتري أي حاجة، مثلا عايز تشتري كاب، والدك يقول لك لا ما تشتريش كاب. ليه ما تشتريش كاب؟ هو كده ما تشتريش كاب. هل هذا الأسلوب أسلوب مناسب؟ أنت تريد ألا يشتري الكاب، لماذا؟ عندك بعض المؤاخذات على هذا الكاب، ولكنك لم تقنعه بأن هذا الكاب لا ينبغي عليك أن تشتري، أو لم تقنعه بأنه يشتري غيره. لابد أن توضح له أنت رفضت أن يشتري الكاب مثلا، لماذا؟ لابد أن يكون هناك أسلوب حواري وأسلوب إقناعي لعدم شرائه أو لعدم إتيانه بهذه الأشياء. مثلا لو إحنا قلنا الواحد ما تشتريش كاب، تفتكر ممكن أقوله ما تشتريش كاب ليه؟ ها، نسمع كده منكم. أخ ما جه في المسجد بيقول لك يا أخ والله أنا عايز أشتري كاب. كاب، عارفين الكاب طبعا. أنت قلت له لا. ليه؟ إحنا بقى هنقوله أن أنت هتناقشه، مش هتقول له كده، مش هتقول له لا ما تشتريش، مش هتقول له حرام، لا أنت هتناقشه. جه قال لك عايز أشتري كاب، قلت له لا بلاش تشتري كاب. طيب قال لك ليه؟ ممكن ما يشتريش كاب ليه؟ نسمع كده، ممكن ما يشتريش كاب ليه؟ اتفضل. بيقول بقى عشان في تشبه بالكفار مثلا. ايه تاني؟ اتفضل. هيبقى شكله وحش. كويس. ايه تاني؟ اتفضل. عشان ايه؟ عشان ما يخفيش شعره، نعمة ربنا. كويس جدا. ايه تاني؟ اتفضل. عيب لما يبقى اخ ولابس كاب، ممكن يكون لسه مش اخ، ممكن يكون يعني شاب عادي وعايز يلبس كاب. اتفضل. اي نعم. نسأل قبل ما اقول له لا، اقول له طب انت عايز تشتري كاب ليه؟ هيقول لي مثلا عايز اشتري كاب عشان الجو شمس وعايز البس الكاب. طيب لما اقول لك جو شمس وعايز البس الكاب، ممكن تقول له اه ولا لا؟ ها، هتقول له اه على طول ولا اه بس؟ اه ولكن. هتقول له ماشي خلاص اشتري الكاب، بس اني كاب راح اجيبه؟ ما في كابات كتير، ممكن يروح السوق يجيب كاب مثلا ب 4 جنيه 5 جنيه، ممكن يروح يجيب كاب ب 60 جنيه، وممكن يروح يجيب كاب ب 120 جنيه. احنا مش بنبص للسعر، احنا بنبص للكاب دوت هيبقى مكتوب عليه ايه، الكاب دوت فيه شعار ايه، ايه اللي هتحطه فوق راسك. ما دي مهمه جدا، انت دلوقتي حاطط فوق راسك ايه؟ احيان كتير جدا بنبص لاقي الكابات مكتوب عليها كلمات انجليزيه، احنا ما نعرفش الكلمات دي معناها ايه. ممكن تكون الكلمات دي شعار كفر، شعار كفر، زي مثلا العباره اللي هي ايه بتاع نايك ديت، اله او صنم، اللي هو عند الفراعنه وعند الاغريق اله النصر، اله النصر عند الاغريق اللي هي علامه صح دي. طب لو واحد اشترى كاب وعليه علامه صح مكتوب عليها نايك، يعني حاطط اله النصر على راسه، ايه رايك، ترفض ولا تقبل؟ هترفض. انت لما تيجي تتكلم المراهق لازم تقنعه انت رفضت الكاب ليه. انت عايز الكاب عشان الشمس، خلاص ماشي. قال لك لا مش الشمس، انا عايز اعمل شويه دندشه ودروشه وابقى شكلي لطيف، عايز يبقى زي ما بيقول لك نيو لوك، بس ما هوش يعني نيو لوك لكن ماشي، عايز يبقى شكل جديد ومنظر جديد. خلاص ماشي هنخليك شكل جديد، بس شكل جديد برضو لازم ما تخرجش عن الإطار اللي انت محكوم به. نحن كمسلمين تحكمنا شريعة وفي قوانين بتحكمنا، قوانين إلهية، دستور رباني، لا نستطيع أن نتجاوز هذه النظم الإلهية التي وضعها الله عز وجل للعباد. فإذا حينما نريد أن نشترك كاب لابد أن يكون هذا الكاب لا يخضع لأي صورة من صور التشابه بالكفار. يعني مش رح اشتري كاب يتميز به الكفار. ممكن واحد يجيب مثلا كاب عمل زي قلنصوة الأسيس كده، زي الحلة، زي السنطنية، يلبسها فوق راسه. ايه رأيك نقول له ماشي ولا لأ؟ نقول له لأ ليه المرة دي؟ عشان بيتشبه بالكفار. ممكن يجيب كاب كده هو زي بتاعت الكايبوي المشهور بها رعاة البقر في أوروبا وفي أمريكا، نقول له لأ برضه عشان ده تشبه بالكفار. طب هيجيب كاب عادي خالص زي بتاع الجيش كده ومكتوب عليه نايك وصح، هتقول له لأ والله؟ برضه تقول له لأ عشان ده شايل إله النصر كما يعتقدون الأغريق على رأسه. إذا أنت لازم تبين سبب رفضك. هو الكاب مش حرام، هيلبس كاب، بس الكاب دوت لو مجرد معلوش حاجة خلاص مفيش مشكلة. إفرض واحد عايز يلبس كاب وكاب معلوش حاجة، أو عليه مثلا كلمة إعلان عن شركة، خلاص برضه نشوف الشركة دي بتقول إيه. مش يمكن الشركة دي بتاعت موسح حلاقة مثلا يعني؟ يبقى أنت ماشي بتعمل دعاية للناس عشان تحلق لحيتها، لا ده حرام ما يجوزي. يبقى لازم تشوف الشركة اللي أنت شايل فوق راسك دي وبتعلن عنها بتقول إيه. إفرض الشركة دي بتاعت خمور، إفرض الشركة دي مثلا بتاعت أي حاجة مش مناسبة، إفرض الشركة دي دنماركية، راح تعمل إيه؟ هتشيلها فوق راسك برضه؟ لا برضه مش ممكن تشيلها. إذن الحوار مع المراهق لابد إن إحنا نعرف لما نيجي نكلمه عايز أقول له ما تجيبش دي، ما تعملش دي، ما أعملهاش ليه؟ إيه السبب؟ طيب هل المراهق من حقه إن يسأل إيه السبب ولا مش من حقه؟ من حقه. طب هل دوت إيجابي ولا سلبي؟ إنه يسأل إيجابي. إيجابي لأن دوت في مرحلة تكوين الشخصية. المراهق في هذه المرحلة لابد أن يحقق ذاته ولابد أن يشعر بذاته. ولكن للأسف أن المراهق في هذه المرحلة بيرى كل الأمور بصورة مثالية، يرى كل الأمور بصورة مثالية. يعني عايز مثلا المسلمين كلهم يتحدوا ويكونوا على قلب رجل واحد، ومبقاش في جماعات ومبقاش في اتجاهات، وكل الناس تبقى حاجة واحدة، والإسلام ينتشر وينتصر، ويبقى صورة جميلة جدا. لكن هل يمكن تحقيقها في واقعنا؟ صعبة جدا. عايز يعيش جو مثالي انه يصحى بنظام وينام بنظام وياكل بنظام وكل حاجه متوفره، كل حاجه رخيصه، كل حاجه موجوده، محدش بيظلم حد، محدش بيضطهد حد، محدش بيأذي حد، محدش بيسرق حد. عايش في جو مثالي مش متوقع ان ممكن واحد يخونه، او واحد يغدر بيه، او واحد يكذب عليه، او واحد يسرقه، او واحد ينصب عليه، او واحد يضحك عليه، او واحد يستهزئ بيه. مش متوقع الحاجات دي كلها، لان هو متخيل ان الحياه حياه مثاليه. ودي طبعا لابد انها صوره تصوب وتصحح. متخيل ان كل حاجه بيعملها صح؟ لا، مش كل حاجه بيعملها الشاب المراهق صح، لان المراهق قد ايه خبرته. يعني هو مولود بقاله كام سنه؟ 15 سنه، 16 سنه، مش كده؟ يعني هو مع البلوغ بدا المراهقه. طيب هو بقاله كام سنه؟ 11 12 سنه. اذا ما هي الخبره التي اكتسبها؟ ده هو كان لسه هو عنده 10 سنين، كان طفل ما عندوش أي معلومات، ما عندوش أي ثقافة، ما عندوش أي خبرة. فإزاي هيدي قرارات وتبقى القرارات دي حاسمة وصحيحة؟ احتمال كبير إنها تبقى خطأ، لكن في احتمال آخر إنها تبقى إيه؟ إنها تبقى صواب. ولذلك يجب علينا أن نترك المجال للمراهق أن يسأل لماذا؟ يعني لا تشتري هذا الكاب، يسأل ليه؟ بس لما يسأل لابد أن يكون هذا السؤال للتعلم، ما يكونش سؤال عناد، ما يكونش سؤال مكابرة. انت بتقوله مش شيش كاب، يقولك ليه مشروش؟ لا هشتري. يبقى هو هنا عاند وكابر. لما يكونش السؤال للمعاندة او الاستفسار دوت للمعاندة والمكابرة. انا بنسأل ليه؟ عشان اعرف لو كان حرام ما اعملوش، لو كان حلال اعمله. لان الشاب المراهق بصفة خاصة والمسلمين كلهم بصفة عامة لابد ان ينضبطوا بضابط الشرع. يعني كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه نفعله، كل ما يبغضه الله عز وجل نتركه. انت ميزان عندك. اي انسان عايز يعمل اي حاجه يشوف كده الحاجه دي ربنا بيحبها، لو ربنا بيحبها ربنا بيرضى عنها يعملها، لكن لو ربنا عز وجل ما بيحبهاش ربنا لا يرضى عنها يعملها برضو؟ لا 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 يفعل. فالمراهق عنده حدود، عنده قاعده ان اي حاجه ربنا عز وجل بيحبها ربنا عز وجل يرضى عنها بيعملها. ولذلك لما يعرف ان مثلا حاجة زي الكاب اللي عليه شعارات الكفار لو حطه فوق راسه هذا لا يحبه الله عز وجل ولا يرضى. اذا شبه بالكفار ورفع لشعار الكفار، واحد يحط مثلا كاب وعليه نجمة اسرائيل، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش طبعا. فاذا لما الشاب يعرف ان الحاجة دي ربنا بيكرهها، ربنا عز وجل لا يحبها، لا يرضى عنها، المفترض انك انت لازم ترجع. فالشاب لابد يكون عنده نقاط يرجع عندها، ما يكونش فاكر ان السكة مفتوحة طوالي، ان الضوء اخضر على طول، ان كل حاجة بيعملها صح. لا، في حاجات كتير بتعملها صح، لكن في حاجات ايضا ممكن تبقى خطأ نتيجة ان قلة الخبرة. لكن قلة الخبرة دي هتفضل مستمرة على طول ولا بعد كده الخبرة هتزيد؟ بعد كده الخبرة هتزيد. وهتزيد ازاي الخبرة؟ انك تحتك بمن هم اكبر منك وتسمع منهم النصح والارشاد والتوجيه، تسمعه بانصات فتستفيد وتتعلم. ولذلك لما تسال اخ بيقول لك لا ما تشتريش الكاب، هتقول له طب مش هشتري ليه؟ وتكون انت عايز تتعلم، هقول لك ما تشتروش عشان كذا وكذا وكذا وكذا. انت والله لو عندك ردود رد، لكن لو ما عندكش رد خلاص، يبقى لابد انك انت انك تقتنع بهذا الامر. عندك رد رد، عندك نقاش ناقش، لكن ما عندكش رد خلاص، قال لك ده شعار من شعار الكفار، هتحطه فوق راسك؟ هتقول له ايه؟ هتقول له اه هحطه؟ يبقى انت بتعاند، يبقى انت مش عايز تتعلم، يبقى انت مش عايز تتقدم. ثم هذا الحوار حوار بناء، حوار مبني على المناقشه، المبني على الاقناع، حوار يربي الشخصيه وينتج شخصيه ايجابيه. هذا الشخص الذي يسال ثم يسمع الاجابه ثم يقتنع بهذه الاجابه ويبدي اقتناعه، بعد ذلك في المستقبل بيكون شخصية إيجابية جدا في الحوار، يستطيع أنه هو يدخل في أي حوار ويكون عنده جرأة، وأنه لما يلتبس عليه أمر يسأل وما يبقاش خايف يسأل، يقول لا ليه؟ لأنه تعود يسأل، تعود يقول ليه، بس تعود يسأل للتعلم، مش تعود يسأل علشان يقاوح وعشان يعاند وعشان يخالف. ما في واحد بيسأل ليه؟ علشان يمشي عكس اللي أنت عايزه. يعني شو أنت عايز تمشي في أي اتجاه؟ يقول له يمين، يقول لك طب أنا ماشي شمال، عايز يخالفك وخلاص، أصل المخالفة لا. كده الشاب مش هيتقدم. ولكن حتى يتقدم الشاب لابد أن يسأل ليتعلم، حيث يتقدم خطوات إلى الأمام. فبنقول إن هنا المراهق لابد أن هو يسأل، ولما يسأل ده هيكون عامل كبير جدا من عوامل بناء شخصيته، عامل من عوامل بناء الشخصية وتكوين الشخصية في المستقبل. لأن هذا الشاب مع كثرة المواقف تبدأ تتبلور هذه الشخصية وتبقى شخصية قوية، شخصية لها رأي، والشخصية التي لها رأي نحتاج إليها. أما الشخصيات التي ليست لها آراء، الشخصيات التي تقنع بسهولة، يعني الأخ في المسجد يقول لك ما تشتريش الكاب، تقول له حاضر، إيه رأيك في هذه الإجابة؟ راجل مطيع مش كده؟ مطيع من أول مرة، حاضر. وبعدين الأخ المربي يقول شوفوا أخ محترم عمره ما قال لأ على حاجة، إيه رأيك؟ لأ. المربي يربي شخصيات سلبية، حط قدوة وقدوة سيئة، وقال أنا عايز الناس كلها تبقى كده. طب إحنا عايزين الناس كلها تبقى كده؟ لا، إحنا عايزين الناس تناقش، ولكن في ضوابط المناقشة، إن إحنا بنتأدب في الحوار، وإن إحنا بنسأل لنتعلم، بنناقش لا نجادل، بنناقش حتى نصل إلى الصواب، حتى نصل إلى الأفضل. نحن لا نريد شخصيات تابعة، إن هو بمجرد ما تقال له لأ يبقى لأ، اعمل يبقى اعمل. في حاجات تسأل عنها وفي حاجات ما تسألش عنها، في حاجات تسألش عنها واضحة فأنت تعملها، لكن في حاجات لازم تسأل عنها. إذا واحد قالك ما تعملش ديت وإنت عايز تعملها وشايف إنها مش حرام، مش لازم تسأل طب ليه؟ لازم تسأل، لعلها حرام وأنت لا تعرف، فتبقى تعلمت شيء جديد. فبنقوله إن المربي لابد أن يساعد في تربية شخصيات جادة، شخصيات حوارية، شخصيات قادرة على تكوين المعلومات وتكوين الحوار بالمناقشة وبالإقناع. فالمربي لا يعتقد أن الأمر أوامر وإن الغاية تبرر الوسيلة، إن أنا عايزه يستقيم هديله أوامر وتعليمات، ما هي الغاية كويسة إنه يستقيم، إذن أي وسيلة تنفع؟ لا، مش أي وسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة دائما، ولكن لابد أن الغاية طالما كانت محمودة لابد أن تكون الوسيلة أيضا وسيلة محمودة. زي ما الغاية مشروعة أيضا لابد أن الوسيلة تكون وسيلة تكون وسيلة مشروعة. فبنقول أن المربي أحيانا بيعتقد أن الغاية بتبرر الوسيلة، وبالتالي يعني لا يفتعل الحوار أو لا يبدأ الحوار، بل يعطي كثير من التعليمات والأوامر. والمراهق أحيانا يقول لأ وأحيانا يقول آه. لو قال لأ دي شخصية جيدة لأنها تقول لا لتتعلم، ثم بعد ما ذلك بعد ما يتعلم ويستقر علمه خلاص بيبدأ ينفذ الأمر. وفي شخصية تانية بتنقاد مباشرة بدون ما يسأل، وهذه شخصية سلبية، لأن نريد الشخصيات السلبية التي تنقاد بهذه الطريقة، ولكن لابد أن يستفسر حتى يسير على نور وعلى بصيرة. مواقف كثيرة جدا زي شراء الكتاب، ممكن نشتري كتاب، أنت رحت المعرض الدولي مثلا مع أخ من إخوانك أو مع زيارة للأسرة في المعرض الدولي وأنت نقيت كتاب واشتريته، أو عايز تشتري، جي مثلا المربي قال لك لا ما تشتريش الكتاب ده، أو والدك قال لك ما تشتريش الكتاب ده، ما الذي ينبغي عليك أن تفعله؟ تعمل إيه؟ ما اشتريهوش طبعا. يعمل إيه تاني؟ تفضل هتسأل تقول له إيه؟ هتقول له ليه؟ مش كده؟ ما تشتريش الكتاب دوت ليه؟ طب ممكن الكتاب ده ما اشتريهوش ليه؟ إيه الدواعي اللي تخليك ما تشتريش الكتاب؟ قول لي كده واحد، إيه الدواعي اللي تخليك ما تشتريش الكتاب؟ في كتاب أحسن منه يخدم نفس القضية، لا يناسب سنك، ما يناسبش سنك، فخلاص أجله بعدين، أو مش مفيد. هو قلما تجد الكتاب مش مفيد، يعني الكتب أكيد فيها فائدة. نعم ممكن يكون في أخطاء خاطئة أو أفكار خاطئة، ممكن يكون في أفكار خاطئة لا ينبغي عليك أن تقرأها الآن. يعني مثلا في كتب شيوعية بتبث الفكر الشيوعي، مش أنت في بداية التزامك تبدأ تقرأها، أو كتب إلحادية تبث الفكر الإلحادي لا ينبغي أن تقرأها في بداية التزامك، ولكن بعد ما تستقر قدمك في الالتزام وتعلم دين الله عز وجل ممكن بعد كده تقرأ الكتاب ده والكتاب ده لأنك عندك الحق. لكن طول ما أنت لسه لم يعني تتوثق عندك المعلومات ولم تتقوى ولم تتربى على دين الله عز وجل، يبقى لم بغي عليك ألا تفتح على نفسك باب الشبهات. فممكن يرفض الكتاب علشان إيه؟ علشان ممكن يكون بيفتح باب شبهات. ماشي، إيه تاني نرفض الكتاب علشانه؟ كتاب غالي؟ ممكن الكتاب يكون غالي؟ حتى لو كتاب غالي وانت شايفه نافع مفيش مشكلة ان هو يشتري الكتاب ويضحي، اخد بالك. لكن زي ما قلنا دي مجموعة من الاسباب، ممكن يكون المؤلف له اتجاهات مثلا غير مناسبة، شيعي شيوعي علماني اي منظر من هذه المناظر، فانت بتبعد القارئ عنها. فلا بد انك توضح له، تقول له الكاتب ده بيفعل كذا وكذا او ليه كتابات في كذا وكذا، تبين له السبب اللي انت بسببه رفضت شراء هذا الكتاب. في هذه الحالة هو يقتنع، خلاص اقتنع الكتاب ما يناسبش، هيقول لك نقي لي كتاب ولا هيدور هو على كتاب تاني، هو يبحث عن كتاب اخر وبرضه يعرضه عليك وهكذا. ممكن تيجي تشتري مثلا، انت عايز تشتري دراجه عجله، تقول لابوك عايز اشتري عجله، ابوك يقول لك ايه؟ تفتكر يقول لك ايه؟ ها يقول لك، اقول لك لا شيش عجله، اشتري عجله ليه؟ ما المواصلات موجوده، بس انت عايز تشتري عجله، تفتكر انت ممكن عايز تشتري العجله ليه؟ عشان تروح بها المدرسة مثلا، ايه تاني؟ تروح بها مشاويرك، تروح بها الدروس، ممكن تتفسح بيها، ايه تاني؟ ممكن تتريض بيها، ممكن يكون عندك انت مشكلة، ممكن يكون عندك مشكلة، انت قلت لوالدك عايز اشتري عجلة، قالك انا مشيش عجلة، هو قالك مشيش عجلة، ممكن الامكانيات المادية ما تسمحش، ممكن خايف عليك من المواصلات، عربية تخبطك، انت تدوس عجله، انا تدوس عربيه ولا تدوس اي حاجه، فهو خايف عليك فبيقول لك لا مشيش عجله. طيب الحوار يبقى ازاي؟ المفترض ان انت تقول له طب ليه ما اشتريش عجله؟ هيقول لك انا خايف عليك لحسن تمشي جنب العربيات تزموك. قول له خلاص همشي على الترعه، غير خط السير. طيب قول له انا محتاج العجله، هيقول لك محتاجها ليه؟ ممكن تقول له المواصلات زحمه جدا، فيها اختلاط شديد جدا، وانا شايف ان دوت يعني منظر لا ينبغي ان انا اكون في وسطه، عايز انقب نفسي عن هذه المناظر السيئه القبيحه، بشوف المواصلات حاجات وبسمع الفاظ عايز ابعد عنها، هشتري عجله عشان اروح المواصلات بيه. طيب ده سبب مقنع ولا غير مقنع؟ سبب مقنع. المفترض ان ايه؟ ان الوالد معاه يوافق او المربي معاه يوافق. مش دايما المربي يقول لا وتفضل لا، او يقول اه وتفضل اه، لا ممكن تتغير. يعني هو قال لك في الاول ما تشتريش دراجه، خلاص ما تشتريش، رفض، خلاص رفض، ما نتكلمش تاني ولا نكمل حوار؟ نكمل حوار. ممكن لا دي تتغير لما انا ابين له واقنعه ان انا بتعرض لفتنه، وان انا الدراجه ديت ممكن تقيني كثير جدا من الفتن، ممكن يقول لك طب ماشي، اخد بالك، إذن أنت بالحوار قد تصل إلى نتائج إيجابية. أيضا أسلوب الحواري هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هوش أسلوب جديد، ولكن معظم الأساليب التربوية التي نعرفها كلها بلا استثناء يعني مستخرجة ومستنبطة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نسرد موقف واحد او موقفين من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام بتشهد بهذا الأسلوب الحواري الإقناعي اللي هو فيه الإقناع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس ودخل عليه عدي بن حاتم. عدي بن حاتم كان ايه؟ كان نصراني. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلق الصليب، عليه صليب، دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وحاطط على صدره صليب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصليب على صدره قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعدي بن حاتم قال: لسنا نعبدهم. بص الحوار، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان انتم بتعبدوهم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني النصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب الهه من دون الله، والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوا الها من دون الله. فعدي بن حاتم بيقول احنا ما كناش بنعبدهم. قال: ما كنا نعبدهم؟ قال: لسنا نعبدهم. قال: لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ها، كان حاجة ربنا عز وجل يحرمها هم يحلوها فأنتوا تحلوها، أو حاجة ربنا يحلها وهم يحرموها فأنتوا تحرموها، يبقى ده اتباع ليهم ولا مش اتباع ليهم؟ فقال عدي: بلى، يعني فعلا كان بيحصل كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. تلك عبادتهم، إنك أنت تتبعهم على التحليل والتحريم فتلك عبادتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقنع عدي بن حاتم أن الذي كان يحدث كانت عبادة، هم كانوا بيعبدوا من الأرباب، وكانوا بيعبدوا الرهبان والقساوسة والمسيح ابن مريم، كانوا يعبدوهم من دون الله، وأنهم حينما أحلوا وحرموا هذه عبادة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما تقول؟ أيضرك أن تقول الله أكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعدي: ما يضرك أن تقول الله أكبر؟ يحصل حاجة؟ لو أنت اعتقدت أن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ما يضرك أن تقول الله أكبر؟ طبعا عدي لم يتكلم. فقال: فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: تعلم شيء أكبر من الله؟ فطبعا في حاجة أكبر من الله؟ فعدي بن حاتم سكت. فقال: فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعدي: أيضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ هل ده يضرك؟ هل في الكون إله غير الله سبحانه وتعالى؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ فعدي بن حاتم برضو إيه؟ سكت، لكنه اقتنع أنه لا إله إلا الله وأنه لا شيء أكبر من الله. طب إيه نتيجة هذا الاقتناع؟ فأسلم عدي رضي الله عنه. أسلم عدي رضي الله عنه. إذن الأسلوب الإقناعي بيؤدي إلى نتيجة ولا ما يؤديش نتيجة؟ يؤدي إلى نتيجة. والنبي عليه الصلاة والسلام مارس هذا الأسلوب الإقناعي مع عدي بن حاتم رضي الله عنه. وكمان مع مين؟ مين يقول لي؟ أي نعم، مع الشاب الذي أتى يطلب الرخصة في الزنا. شاب في سن المراهقة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أن الزنا حرام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فحاجة مطلب صعب جدا، مطلب غريب. فالصحابة كلهم هموا أن يضربوه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قربه وقال: ادنوا ادنوا ادنوا، قرب قرب قرب، لغاية ما اقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يناقشه بأسلوب إقناعي وحواري. قال له: أترضاه لأمك؟ ترضى لأمك؟ فقال الغلام: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي، والله لا أرضاه لأمي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: ترضاه لأمك؟ فطبعا بالعقل كده هو ترضاه؟ قال له: لا. طيب ترضاه لأختك؟ برضو لا. طب ترضاه لخالتك؟ لا. لعمتك؟ لا. وفي الآخر كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره ودعا له. الشاب ما عاد يفكر في الزنا بعد ذلك، ما عاد يفكر في الزنا. لماذا؟ لأنه اقتنع بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق لا يمكن أن يأتيه الباطل. إذن الأسلوب الإقناعي هذا مفيد أم لا؟ هذا الشاب ما عاد يفكر في الزنا. إذن هذا الأسلوب أفرز لنا شخصية قوية تستطيع أن تأخذ القرار أنها إذا وقعت أمام شهوة لا تقدم عليها. إذا وقعت أمام شهوة يا من فتنة أمام زنا والعياذ بالله لا يقدم عليه، لأنه اقتنع أن الزنا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلو عليه آيات تحرم الزنا، ولكنه كلمه بأسلوب إقناعي. ولهذا نقول إن بداية حينما تتحاور مع الشاب ابدأ بداية بالأسلوب الإقناعي، أسلوب الحوار. لا تذكر الآيات والأحاديث والأدلة أولا، لأن هو الأخ قاعد في الجامع معك عارف إن أنت هتقول له الآيات وهتقول له الأحاديث، وهو كمان ممكن يكون إيه؟ ممكن يكون إيه؟ حافظها. ده ممكن يكون حافظها وهيقول لك أنا عارف اللي هتقوله لي كله. تيجي تكلمه مثلا في أي حاجة سجاير يقول لك والله أنا عارف كل الأدلة، كل حاجة أنا عارفها، يبقى قطع عليك الخط خلاص، ما تعرفش تكلم معاه. ولكن الأسلوب لما يكون أسلوب حواري وأسلوب فيه إقناع أولا بالعقل وبالمنطق، ثم بعد ذلك نذكر له الآيات ونذكر له الأحاديث، لا شك أن هذا بيكون قوي جدا. فالأسرة لما يكون أسرة ملتزمة، أو المسجد لما يكون مسجد إخوة وفي شاب مراهق في وسطهم، لابد أن نناقشه أولا ونقنعه، يكون فيه إقناع عقلي أنه فعلا توصل له المعلومة زي ما هي كده، إن كده صح، يقتنع أن هذا صواب، ثم يسمع بعد ذلك الأدلة من الكتاب والسنة فيزداد إيمان ويقين. بعد كده لما تطرأ عليه أي مشكلة ممكن ما تحتاجش أنك أنت تقنعه بالإقناع العقلي، لأنه هو خلاص أصبح عنده ثقة ويقين في صدق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بمجرد ما تقول له الحكم في أي مسألة هيبدأ يخضع له ويسمع ويطيع. هناك بعض القضايا التي قد تطرح على الشباب ويحتاج أيضا فيها الإقناع. كثير جدا ما نرى في الشباب مثلا هذه الأيام حلقات الشعر، قصات الشعر المتطورة الجديدة ديت، طبعا كلنا عارفينها بنشوفها، طبعا مش كده؟ بتشوفها ولا حد بيشوفهاش؟ بتشوف أكنك ماشي في كرنفال، اللي عامل شعره وعامل زي دابيس الإبرة، واللي عامل شعره زي الأنفد، واللي مكهرب شعره، واللي عامل شعره زي الطبق، واللي حالق حتة وسايب حتة، واللي كاتب على راسه، اللي كاتب على راسه كمان حلقها وكاتب على راسه، زي ما قلنا المرة اللي فاتت لما كانوا بيحلقوا ايه أعزكم الله، لما كان زمان بيحرقوا للحمير يوم جايين بقى ايه، يوم جايين سايبين يكتبوا قلب مثلا، يرسموا قلب على الحمار كده هو، ولا يكتبوا اسم، ولا يرسموا اي خمسة وخميسة، اي حاجة يرسموه. الغريب ان العادة دي ترجع بس في البني ادمين، حاجة عجيبة. المفترض ان تتقلد ناس كويسين، تقلد ناس محترمين، مش تقلد الحمير. دي حاجة صعبة قوي، حاجة صعبة ان الانسان يبدأ يقلد حتى الحيوانات. وصلت يعني التصورات ان انت تبدأ تقلد وتقتدي بحيوانات. طبعا هو مش واخد باله، هو شاف واحد عاملها الكل عمل زيه، شاف واحد عاملها وكل عمل زيه، لكنها كما ذكرنا عادات سيئة لابد ان احنا نقلع عنها. مثلا حلق الشعر بهذه الطريقة هل هو جائز ام لا؟ افرض جه مثلا ابنك في البيت او اخ جالك في المسجد لقيته عامل لك طبق في راسه حالق من الجناب كده وسيب لك في النص كده حاجة زي ايه، زي نافورة ولا حديقة اندنيادوس حالقها في النص كده، تقول له ايه؟ انت عايز تقول له ده حرام؟ بس احنا قلنا مش هنقول له حرام على طول. طب انت هتقنعه ازاي؟ يعني ساعدوني كده في اقناعه. واحد حلق الطبق ده ولا حلق اي حلقه من الحلقات اللي انتوا بتشوفوها على طول كده يعني تشمئز منها، تقول ايه ده، ايه اللي هو عامله في نفسه ده، وتبقى انت عرفان منها. طب انت عايز تنصحه وتبين له ان الحلقه دي اصلا ما تنفعش او حرام، ممكن نقول له ايه؟ اتفضل ماشي، دي ممكن نقولها قبل الاخير بشويه. جميلة جدا ان انا اقول له لو النبي عليه الصلاة والسلام شافك تفتكر كان هيرضى بمنظرك ده؟ بس دي تبقى قبل الاخر. او ممكن اساله تعملها ليه؟ انت حالق كده ليه؟ هيقول لك ايه، دي حلقة جديدة، دي الموضة، دي الموضة، الموضة ماشية كده، ماشية صواني وحلق دلوقتي على الروس، دي الموضة. او ممكن يقول ايه تاني؟ ممكن يقول لك بقلد فلان الفلاني، دي حلقة فلان. طب انت عايز تقنعه بقى هتقول له ايه؟ نعم المشاكل انت عاملها في راسك دي صحيح. طبعا انت لازم تقبح له الشكل الموجود ده، انت ايه اللي انت حلقه ده، اقرع من هنا ومطول من هوت، انت ايه ما دفعتش الاجره كامله، شاله على قد فلوسه، تفضل تقسم عليه شويه وتتريق عليه شويه. وتحسسه ان هو منظر يعني ما يجيش. قول له ايه ده انت بقول لك ده منظر؟ اوف انت بصيت قدام مرايه؟ يقول لك اه. طب وشفت ايه؟ طبعا تفضل تتكلم معاه انت يعني بتري عليه شويه وتقسم عليه شويه وتحسسه ان المنظر ده مش منظرك. قول له ده انت كنت احلى قبل كده، شعرك كله كان موجود ده كان افضل بكتير، ده انت كده عامل زي الجربانين، ده انت كده عامل زي اللي عنده مش عارف ايه، ده انت كده ده. يقول لك لا ازاي دي حلقه فلان فلاني. يقول له ده كافر ولا مسلم؟ هيقوم جاي واقف يقول لك انا مش عارف. قول له يعني ده من الدول الكفر ولا من المسلمين؟ يقول له من دول الكفر. قول له كافر يعني؟ كافر يعني واحد مثلا من البرازيل ولا من فرنسا ولا من انجلترا؟ الاصل ان هو كافر يعني. طيب وبعدين تعمل زيه تقلده؟ نبدا بقى ايه نبين له انك انت ما تقلدش ده، انك انت لما تيجي تقلد يا راجل قلد ابوك. يقول لك ابويا اصلع مشكله. قول له قلد حد كويس، ما تقلدش واحد كافر او واحد مثلا ملوش هويه او واحد مثلا من جراثيم المجتمع. لابد انك انت تقلد واحد يعني له يعني فعلا ينفع قدوه. وبعدين احنا فين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول له بقى لو النبي صلى الله عليه وسلم شافك بالمنظر ده هيرضى عنك؟ هيعرفك؟ هيحسبك من الامه ولا من امه تانية؟ يعني لو بص كده هو هيشوفنا هيعرفنا ولا ايه؟ ده احنا كيف نعرفون يوم القيامه؟ بنتعرفوا ازاي؟ غر محجلين منين؟ من اثر السجود، من اثر السجود، من اثر الوضوء. غر محجلين انت كده هو يوم القيامه النفس ما هيعرفك؟ ده انت كده ممكن ما تبقاش معروف، مالكش هويه، مالكش هويه لا في الدنيا ولا في الاخره. ده كده صعب عليك قوي. وتبدا تذكر له احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها مثلا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا، الصبي ده كان مراهق، في تفاسير هذه الاحاديث ان هذا الصبي كان مراهقا، قال راى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله. راى ولد صغير حالق بعض شعره وسايب بعض شعره. وحلقه القزع دي بتختلف اشكالها، ساعات يحلق زي الطبق كده وساعات يحلق كله ويسيب شويه من قدام وديل من ورا، يعني يعمل قصه من قدام وديل من ورا. انت ممكن تكون مش شايفها قوي عندنا هنا، لكن دي موجوده في بعض الدول، في بعض الدول هذه القصات المنهي عنها موجوده. وممكن تلاقيها هنا برضو، واحد يقول لك انا اعمل تقليعه ما حصلتش، يوم جاي حالق وسايب ديل من قدام وديل من ورا. فدوت ده منظر من مناظر القزع. ولكن عموما القزع ان انت بتحلق بعض الشعر وتترك البعض. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راى هذا الصبي الصغير يعني نهاهم عن ذلك وقال يعني احلقوه كله او اتركوه كله. عايز تحلق احلق شعرك كله مستوى واحد، او انك انت تسيبه كله. يعني ينفع ان انا اربي شعري ويبقى شعري طويل؟ ينفع ولا بتشبه بالنساء؟ ينفع انك انت تربي شعرك؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان شعره ايه الى يعني اذنه إيه هنا او الى كتفه، وكان احيانا يفرق من النص او يرسله، يعني احيانا كان يرجع شعره كله لورا، وساعات كان يفرقه فرق يمين وفرق شمال، وساعات كان قلنا ايه يعني يسدله كله الى الخلف. ولكن اذا كان لك شعر اكرمه، يعني تطيبه وتنظفه وتغسله، مش تسيب الجراثيم والحشرات تسرح فيه، وما تسيبوش منكوش وتبقى هي دي الموضه. لا برضو انت سكت هتربي شعرك هتربيه ليه؟ هل دي سنه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ يبقى لابد انك انت تتادب بادبها. هتربي شعرك وهتحلق دقنك؟ ها هتربي شعرك وتلبس نظاره سوده وتعمل بقى فيها مش عارف ايه وتلبس وكذا وكذا؟ لا، هتربي شعرك اسكن سنه، يبقى سنه تقتدي بهذه التربيه بالرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا المرء يحشر يوم القيامه مع من احب. ده هنلاقيه كتير جدا في معظم المشاكل اللي هنقابلها، ان كل مشكله هيقول لك موضه. قول له طيب انت تتحب تتحشر مع اهلها؟ المرء يحشر يوم القيامه مع من احب، يحشر معاه يعني يبقى معاه، يا في جنه يا في نار والعياذ بالله، يبقى معاه في الوذر والاثم. طب ترضى انك انت تشيل وذره وتشيل اثمه وانت اصلا مالكش دعوه بيه؟ ده انت مسلم وهو كافر. فبنقوله نذكر له احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالقزع كما ذكرنا نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. برضه من ضمن الحاجات اللي بتحصل الجلد. طبعا الشباب ايه مغرم بالجلد، يحط جلد في راسه يروح يجيب جلد مضروب وجاي حاطه، وصل ايه نشف شعره عمل زي اللي حاطط جبس على راسه. طيب انت فيبقى حاطط اكنه حاطط جبس على راسه. طيب واحد يقول لك انت مثلا شفت الاخ في المسجد داخل لك وحاطط الجلد ده على راسه، ناشف بقى ومنشف شعره وعامل تصريحه والتصريحه واقفه مش عايز اتحرك، طيب تقول له ايه؟ تقول له اوعى تحرق، اوعى تسرح التصريح دي تاني، اوعى تحط الجل ده تاني، مش كده؟ ولا تقول له ايه؟ ايه اللي انت عامله ده؟ هيقول لك جل، هو الجل حرام؟ انت عامله ليه؟ هيقول لي بقى بقلد فلان. اتفضل، ما هنقول لي انا عامله زي فلان او فلان، انا بعمل كذا والجل هو الجل حرام يا شيخ؟ هيقول لك هو الجل حرام. ايوه، نبدا بقى نقنعه، نبدا نقنعه، نقول له اولا الجل دوت انت راضي عن شكلك بدايه؟ يقول لك انا شكلي جميل جدا. طب اقول له ايه رايك لو كمان سنتين بقيت اقرع؟ يقول لك صعب ومستحيل. اقول له لا، ده بيدمر بصيلات الشعر، ودوت بيؤدي الى الصلع، ودوت لاضرار. ولو كان عندك بحث بيتكلم عن اضرار الجل وبالذات الجل المضروب، تقوم جاي جايبه له ومره له، بحيث ان هو يقتنع بان الاضرار فعلا اضرار، انه فعلا له اضرار. طيب هل احنا الجل نفسه ده حرام ولا حلال؟ الجل نفسه حرام ولا حلال؟ جاوب بسرعه. نعم ماشي، هنتكلم على الجل ان هو جاي من حته تانية ومش عارف ايه وفي اضرار، ده شيء معروف. بنتكلم بقى فضل. طيب ايه هو الجل؟ الجل اصلا يجوز ان انت تحط جل على راسك وجل بينشف الشعر دوت وكده، ولا ده حرام؟ طبعا فقهيا مفيش حرمه فيه، ما نقولش عليه ان هو كماده حرام. ليه؟ ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابه بيلبدوا الشعور، شعره كان يلبده اثناء الحج، اثناء الحج، ولغايه دلوقتي بيلبد الشعر، يلبد الشعر بماده زي الجل ده، يتحط على الراس كده هوت، يخلي الشعر كله يمسك في بعضه علشان ما يقعش منه شعر اثناء اداء المناسك، فيبقى عليه دم او يبقى عليه اشياء. لا، فكان بيحط الجل دوت، مش جل بقى، يحط التلبينه هذه او الشيء الذي يلبد الشعر على رؤوسهم. فهو اصله ان هو في اباحه، ولكن لما يفعل به ما يكون بواسطة الشباب، هذه التصريحات وهذه الحلقات وتقليد الغرب، وتجد ان الشباب يتبعوا في سير الفساق، لا شك ان نقوله ان هو هنا لا يجوز استخدامه بهذه الطريقه، لا يجوز استخدامه بهذه الطريقه. اذا لما نلاقي الشاب حاطط مثل هذه الاشياء نبدا نكلمه، نقنعه. اقنعه الاول بالادله العقليه ان الجل دوت بيضره وبيؤذيه وكذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك نبين له ان ده تشبه بالفساق، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من تشبه بقوم حشر معهم، تشبه معاهم في زيهم، تشبه معاهم في شعرهم، تشبه معاهم بكلامهم، يحشر معهم ويكون عليه من الاثم والوزر مثل الاوزار التي يحملونها. ما احنا قلنا بقى ان احنا الاشياء هذه لا تباع، لا تصنع، المفترض ان احنا يعني نتوقف عنها. واحد بيبيع الجل، واحد مثلا بيصنعه، انت عارف الشاب بيعمل بيه ايه؟ لو كان في منفعه يبقى خير وبركه، لكن ده مفيش منفعه، بالعكس ده بيضر على المدى البعيد. يعني الشاب لو واظب على وضعه هتبص تلاقيه بعد شويه شعره كل ما بيجي يصرح، كل مره بيجي يصرح يتساقط جزء كبير من شعره، وشويه شويه هتبص تلاقي ما عادش فيه شعر، ويجي بعد كده عشان يطلع له شعر يجي يتجوز ما يرضوش يجوزوه. حد يتجوز اصلع؟ هقول لك ايه ده من اولها كده، هو تصلع، وما لما يتجوز هيحصل له ايه؟ ده جلد راسه هيقع بقى. هتبص لإيه حتى اجتماعيا ولسه شاب ودخل على جواز مش هيكون مقبول، لكن لما يكون خلاص بقى عجز وكبر خلاص هو اتخدعوا فيه واتجوز وانتهينا. لكن واحد لسه في بداية حياته ويروح يتجوز وهو ما عندوش شعر يقول لها ايه كنت بحط جل؟ فطبعا احنا بنبين له الاضرار بحيث ان هو يقتنع بان هذا الشيء محرم وبالتالي يعني لا يفعله. ومنها طبعا زي ما ذكرنا الرسم على الراس كما بينا. ايضا من الاشياء التي نراها في مجتمع الشباب احيانا الوشم، الوشم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله الواشمه والمستوشمه، اللي بتعمل الوشم واللي هي بيتعمل لها الوشم. الوشم دوت هذا الرسم على الايد، الرسم على الايد او على الصدر او على الرجل او على اي جزء من اجزاء الجسم، بيتعمل ايه؟ بيتعمل رسومات. منها اللي بيتعمل رسومات بالغز، يعني بيعملوا ايه؟ بيكوا جزء من الجلد ويحطوا فيه ماده زرقاء بحيث ان ايه يطلع الوشم ده ما يضيعش ابدا. زي مثلا بتبص تلاقي بعض الناس اللي هم يعني سوقيين شويه وكده هوت، او الناس اللي دقه صلبان على ايديها، بتبص تلاقيه الصليب ده ما يطلعش خالص، لازم عمليه جراحيه يبدا يطلع. او واحد رسم قلب على كتفه هنا هوت على دراعه، ولا واحد مثلا بيبيع سمك رسم له سمك على هنا وبقى مشمر وبيبيع السمك في السوق، بص ليه الوشم ده ما يطلعش، ده حرام، ده صورة من صور الوشم. وبرضه في وشم آخر هو بالرسم، إن واحد يقعد يرسم على جسمه رسمة معينة، أو دلوقتي بتتباع السيكارات جاهزة حط على الجسم ويلزق، تبص ليه حاطط هنا حاطط هنا حاطط هنا، وبقى لما يكون في مباريات يحط على وشه على مصر وعلى مش عارف ايه يلطق على وشه ده وشم، هذا وشم ولا يجوز. فالمفترض ان انا لما اشوف واحد عامل اي صورة من صور الوشم هذه برضو افهمه ان هذه الصورة من صور الجاهلية، وان انت ترضى ان شكلك يبقى كده هو يقول لك ده انا هشيله، طب ترضى ان شكلك يكون بهذه الطريقة؟ ثم أبين له حكم الأمر هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعن الواشمة والمستوشمة كما لعن الواصلة والمستوصلة. إذن الوشم هذا ممنوع ونحذر منه. أحيانا برضو من ضمن الأشياء التي نراها ويجب أن احنا نحذر منها ويكون الحوار فيها بصورة إقناعية، مثلا لبس الملابس الضيقة، لبس الملابس الضيقة زي مثلا واحد يلبس بنطلون ضيق جدا، هل هذا من السنة؟ ده العلماء بيقولوا بكراهة الصلاة في هذه البنطلونات، ومنهم من يقول بتحريم الصلاة في هذه البنطلونات. البنطلون الضيق جدا الذي يحدد العورة بعض العلماء يتخفف ويقول بكراهة الصلاة فيها، والبعض يقول بتحريم الصلاة فيها. ما بالك بقى لما الشاب يلبس البنطلونات الضيقة ديت وبعدين يسير في طرقات بهذه الطريقة لا تعرف هذا ذكر أم أنثى من شدة تشبهه بالنساء. فهذه الملابس ملابس ضيقة لا يجوز لبسها. افرض مثلا تدخل المسجد أخ عندك لابس البنطلون ضيق جدا أكن لابس ستريتش على جسمه، هذا تنصحه أم تتركه؟ لابد أن تنصحه ولكن تتلطف في نصيحته، لأنه أكيد مش عارف ولبس البنطلون بهذه الطريقة، وممكن يكون بقى هو اشترى دي كسوة العيد ولسه العيد الجاي إن شاء الله مشتري واحد تاني، فأنت هتنصحه بحيث ان هو يحاول لما يجي يصلي بالذات يصلي بملابس اوسع من كده، ان هو ما يلبس ملابس هذه الضيقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث خاص النساء، ولكن ايضا هذا الحديث يعني للرجال منه نصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما، صنفان من اهل النار من امتي لم ارهما، كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. انظر، نساء كاسيات عاريات، يقول ان كاسيات عاريات هذه تكتسي ما لا يسترها، يعني بتلبس حاجات ما تسترهاش، اما لانها خفيفة جدا او لانها ضيقة جدا. فالرجل لما يلبس ملابس ضيقة جدا هو كالكاسية العارية، يبقى كأنه مش لابس، لكنه مش لابس. وفي واحد يلبس بنطلون واسع ويسقطه، برضه ده كاسي عاري، هذا لبس ولم يلبس، هذا لبس ولم يلبس. ولكن هذا لما ترى لابد ان انت تنصحه وتبدا تقنعه بالعقل ان هل ده منظر، او لو انت جيت تصلي، طبعا هو دخل الجامع، قول له انت جيت تصلي وجيت تسجد ايه اللي يظهر من جسمك؟ ده انت ممكن صلاتك تبطل بما يظهر من جسمك. انت تقوله مثلا لو هو ماشي في الشارع بهذه الطريقه وعيل شد البنطلون، عيل صغير بيلعب شد البنطلون، ايه اللي ممكن يحصل له في الشارع؟ هيبقى طبعا منظره مخجل، مخجل جدا، مش كده؟ قول له ديت سنه مين، هذه الطريقه دي سنه مين، هذه سنه الكفره، سنه الغرب، سنه اهل الشذوذ والعياذ بالله، انت تعملها ليه؟ يقول لك والله دي موضه. مش تسال الموضه دي جايه منين، مصدرها ايه؟ الموضة دي غالبا بتكون بتاعة سفلة المجتمعات الغربية، الناس المحترمة في المجتمعات الغربية ما بيلبسوش زي الناس اللي بيلبسوها، ما بيلبسوش مقطع ومهربد ولا كايبوي ولا الحاجات دي، لا بيلبسوا محترم، ملابسهم ملابس محترمة لأن عقله بيفكر قاعد مشغول بالعلم بالتكنولوجيا بالتطور. لكن مين اللي بيلبس الملابس الهزيلة الساقطة ديت؟ الشاب العاطل اللي ملوش شغلة في أوروبا، الضايعين اللي هم شغلة في أوروبا، هم دول اللي فاضيين يعملوا ايه؟ يلبسوا بنطلونات مقطعه، لبسوها سليمه مش جايبه نتيجه، قطعوها وقال لك موضه، يرقعوها ويقول لك موضه، يسقطوها ويقول لك موضه، واحنا وراهم وراهم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، قال فمن. معظم الموضات بتجينا منين؟ من اليهود. معظم الموضات، اكبر المتخصصين في الموضات يهود، الازياء بالذات ازياء النساء متخصصين فيها يهود، يصدرونها الى بلادنا الى البلاد الاسلاميه حتى يشيعوا فيها الفاحشه. فاذا شاعت الفاحشه وانغمس الشباب في اتيان هذه الفواحش ضعف المجتمع وانهارت بنيه المجتمع، لان الشباب والمراهقين دول هم عوده المجتمع، دول هما مستقبل الأمة. لما هذا الشباب لا يكون له هم سوى أنه يلبس الكاب المكتوب عليه واللي تشيرت البامبي واللي مشجر واللي بيلمع وبترتر والبنطلون الساقط وكذا وكذا، لما يكون ملوش هم غير كده، تفتكر هم دول ممكن ينصروا قضية؟ مش ممكن طبعا. ولذلك انت ترى بين الحين والحين مجاذر في غزة، مجاذر في العراق، مجاذر في أفغانستان. طب وفين شباب الأمة؟ أين الشباب الذين يجب أن يثوروا ويتحركوا لهذه الأمور كلها؟ أين هم؟ هذا مخطط إن شباب الإسلام يضعف، ينهار، لا يكون له قوة، لا يكون له همة. إزاي؟ بهذه الموضات وبهذه الأشياء. ما تقولش دي حاجة بسيطة وحاجة تافهة، لا. لما تجد إن الناس ملهوفة عليها، ملهوفة عليها، واحد يروح مثلا يشتري بنطلون مرقع بمئة جنيه وبمئة وعشرين جنيه، ده مرقع، ده مرقع. ده زمان لما كان البنطلون بيتقطع والدتك ترقعهولك كنت تتكسف تلبسه، وازاي هلبسه مقطع وازاي هلبسه مرقع، مش كده؟ النهارده بيتباع مرقع وانت بتروح تشتريه باغلى الاسمان. ليه؟ هذا خبل في العقول، هذا خبل وسفه انك انت تضع اموالك في مثل هذه الاشياء. يجب ان تضع الاموال في محلها. اذا مثل هذه الاشياء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، بل صنفان من اهل النار من امه النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات، وهكذا الرجال ايضا كاسي عاري كانه لم يلبس شيء، كانه لا يلبس شيء. فهذه ايضا من الاشياء التي ينبغي ان ينبه عليها حتى لا يقع شباب الامه فيه. وكما ذكرنا بنقنعه اولا بالحوار، ثم نذكر له الادله النبويه والادله القرانيه. ايضا من المشاكل والاشياء التي نراها في وسط الشباب، شباب امتنا، لبس الحظاظات والتمائم والجماجم، مش كده؟ بص واحد لابس لك هنا سلسلة ومليانة جماجم، أو معاه حظاظة في إيديه أو إنسيال في إيديه، طب إيه رأيك؟ الحاجات دي جائزة ولا غير جائزة؟ ممكن واحد يعلق مثلا جمجمة هنا، أول ممكن نعلق سلسلة فيها جمجمة؟ غير جائز، حرام. ينفع يعلق مثلا يلبس في إيده حظاظة جلدة؟ أي جلدة بقى، جلدة سودة، جلدة زرقة، جلدة وفيها خرزة زرقة، ماشي؟ أو عقد حطه في إيديه يقول لك ده انا جايبه من عند الفراعنه، ده هو جايبه من عند الفراعنه، دي تميمه 100 100 يعني، دي تميمه صح. هل يجوز ان احنا نلبس هذه الاشياء؟ طبعا. واكيد احنا بنشوف، تبص تلاقي الشاب مش مكتفي بتميمه واحده، ده جايب له 3 4 5 حاطتهم في ايد وخمسه في الايد الثانيه. ايه ده كله؟ عشان الحظ، عشان الحظ يجيله بالكوم، بدل ما يجيله حظ مره واحده، لا ده لابس حظاظه والثانيه والثالثه والعشره عشان الحظ يبقى كتير. هل هذا يجوز؟ لازم افهمه ان ديت جلده هتفيدك بإيه؟ افرض أنا قطعتها، أنت من يوم ما لبستها إيه اللي جرالك؟ يحسب كده هوت؟ ممكن يكون عمال يخسر. من يوم ما لبست الحظاظة، إيه الحظ اللي جالك؟ وافرض أنا قطعتها، إيه اللي هيحصل لك؟ أي سلسلة مش هينبغي للرجل إن هو يلبسها، لماذا؟ لأن السلسلة دي تشبه بإيه؟ تشبه بالنساء. طيب لو حتى تشبه بالنساء وفيها آية الكرسي، فيها اسم الله عز وجل، ينفع إن احنا ندخل بها الحمامات؟ ينفع ندخل بيها في أماكن النجاسة؟ ينفع؟ ما ينفعش. اسم ربنا عز وجل لازم يكون منزه ومعظم، ما ينفعش أنها تدخل بيه الحمام. أنت ينفع تقرأ قرآن في الحمام؟ ما ينفعش. عشان كده ما ينفعش أن أنت تلبس سلسلة فيها اسم الله عز وجل، ولا تمسك ميدالية فيها اسم الله عز وجل. أمال ما تمسكش ميداليات؟ لا، اللي فيها اسم الله عز وجل دي تسيبها بره الحمام، ما تدخلش بيها تعظيما لكلام الله عز وجل. في جيبك مصحف وداخل الحمام تدخل بيه ولا تسيبه بره؟ تسيبه بره تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى، انه ما يدخلش في مكان فيه نجاسه. فكذلك الانسان لو لبس سلسله، سلسله اولا تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء كما سيأتي. اذا لبس الحظاظه، لبس مثلا خرزه زرقاء، يلبس عقد كده في خرزه زرقاء، او يلبس اي صوره من صور التمائم زي الجماجم ديه اللي بيحطوها، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. طبعا بفهمه الاول، بقنعه ان ده مش منظر، وان دوت يعني ليس من الرجوله في شيء، ولا يدل على يعني شبابك، ولا يدل على انك رجل من ابناء المسلمين. ابدا اكلمه الاول وبعدين اذكر له كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل اليه، من تعلق شيئا وكل اليه. يعني اللي بيعلق حاجه يوكل اليها يوم القيامه. انت معلق تميمه عشان تنفعك، طب تفتكر ديت يوم القيامه راح تنفعك؟ توكل اليها يوم القيامه، هتضيع، هتضيع، لأن هذه التميمة لا تنفع أحد. فنحن نبين له أن هذه التميمة وإنها من الشرك إن الإنسان ما يعلق تميمة يبقى فاكر إن الجلدة ديت هتجيب له الحظ. من الذي يرزق؟ الله سبحانه وتعالى أم هذه الجلدة؟ أم هذه الحظاظة؟ أم هذه الخرزة الزرقاء؟ من الذي يرزق؟ الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله عز وجل كتب هذه الأرزاق مش بقى في خرزة وفي حظاظة وهذه الأشياء. فهذه الأشياء كلها من الأشياء المحرمة اللي هي ينبغي أن احنا نقنع شبابنا بأنها حرام وأنها لا يجوز أن هي تلبس بالإقناع. لما يقتنع بها هيكون هو مصدر دعوة إلى تركها. لما واحد يقتنع أنه ما ينفعش أنه يلبس حظاظة، يقتنع أنه ما ينفعش أنه يعلق مثلا سلسلة حتى لو كان فيها اسم الله عز وجل، طيب بعد كده هو مش هو هيدعو الآخرين؟ لما يلاقي واحد صاحبه لابس سلسلة، أو يلاقي واحد صاحبه لابس حظاظة، أو يلاقي واحد صاحبه معلق جمجمة، هينصحه ولا هيسيبه؟ أكيد لازم ينصحه ويقوم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لبس السلسلة كما ذكرنا، ولبس الإنسيال، لبس إنسيال، واحد يقول لك طب إنسيال ده إنسيال فضة، ها إيه رأيك؟ إنسيال فضة، نقول له ده بتاع الرجالة ولا بتاع الستات؟ مين اللي بتلبس سلسلة في إيديها؟ الستات. مين بتعلق سلسلة في رقبتها؟ الستات. مين اللي تتزين أصلا؟ الستات. عمرنا ما شفنا راجل بيتزين، يعني انت عمرك شفت راجل مثلا واقف بيحط مكياج؟ صعب قوي، مش ممكن يبقى راجل ده، مش ممكن يبقى راجل. ولا عمرك شفت مثلا راجل لابس حلق؟ طبعا في دول اوروبا بيلبسوا حلقان لان هم ما بيعتبروش نفسهم رجاله، دول ما بيعتبروش نفسهم رجاله، هم معترفين بكده وعاملين نفسهم منظمات، دي منظمه الشواذ، معروفه ان هم دول مش رجال، وبالتالي هم يلبسوا بقى حلق، يلبسوا غويشه، يلبسوا اي حاجه، يلبسوه. لكن احنا في مجتمعنا مجتمع مسلم، هل ينفع ان الراجل يلبس زي ما المرأة تلبس؟ ينفع يلبس سلسله زيها وحلق زيها ويلبس غويشه ويلبس انسيال؟ فهذه ملابس، ملابس نساء او حلي للمراه لا يجوز للرجل ان هو يلبسه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس منا من تشبه بغيرنا، وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ليس منا من تشبه من الرجال بالنساء. يعني الراجل اللي يتشبه بالمرأة ليس على هدي وليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. يعني المرأة ما ينفعش تشبه بالراجل، ما ينفعش المرأة تروح تقص شعرها زي ما الراجل يقص شعره، لا يجوز هذا. ما ينفعش المرأة تسترجل وتعمل زي الراجل، تلبس بقى بنطلون وتلبس جاكيت وتنزل العمل، لا لا يجوز هذا. مرأة تنزل بهذه الطريقة لا يجوز. ده لو جاز لها أنها تنزل لقضاء حوائجها تنزل بزيها الشرعي، تنزل بزيها الشرعي بحجابها، تلتزم بشرع الله وتنزل. لكن تلبس، تنزل لبس عفريتة ونزل المصنع، ينفع كلام دوت؟ لا يصلح هذا في بلاد المسلمين. كذلك كما ذكرنا لبس السلسلة، لبس الإنسيال، كذلك لبس البنات. أحيانا كتيرة جدا نبص نلاقي الشباب لبس ملابس أشبه ما تكون بأنها يعني ملابس بنات، يعني لا يفرق عنها شيء. وكان في فتوى في حكم لبس السلسلة فيقول ليست من صفات الرجال، بيسأل عن حكم لبس السلسلة فيقول ليست من صفات الرجال ولا من احترام الأعراف في الفقه والشريعة، فاتق الله في نفسك، فلقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لباس المرأة والمرأة تلبس لباس الرجل، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن هذا التشبه منهي عنه، حرام في دين الله عز وجل. لابد أن احنا نوعي شبابنا ونفهمهم ونقنعهم أن هذا التشبه لا يجوز في دين الله ولا في شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك في مواقف كثيرة جدا زي صحبة البنات مثلا، وهو لازم بقاله صحبة ولازم بقاله شلة ويصاحب البنات، فهل هذا يجوز؟ إن واحد مثلا يبقى له مجموعة من البنات، رفقة من البنات صحابه، بيزوغ معاهم ويروح يمشي معاهم، هل هذا يصلح؟ أنت قل له كده، إيه رأيك لو أنت حسيت أن أختك ماشية في الشلة ديت، ترضى؟ لو أنت حاسس كده أن أختك بتزوغ من المدرسة وبتروح تمشي مع الصبيان، هل ترضى بهذا؟ لو أنت شفتها بتعمل كده راح تعمل لها إيه؟ يقول لك أتبعها، مش كده؟ يقول لك أتبعها، حمش، يقول لك أتبعها. طب وأنت؟ يقول لك السنة دي زي أختي. بالنسبة له بقى زي أخته، لكن هو لما نقول له طب أختك يقول لك لا ده أنا أتبعها. واحد تاني يقول لك لا أختي عفيفة ما تعملش كده، أختي طيبة عفيفة محترمة ما تعملش كده. طب وبنات الناس دول ما كانوش عفيفات؟ ما كانوش محترمات؟ إذن لا يجوز. أنت بتقنعه بداية بالأسلوب العقلي إن هذا الاتجاه اتجاه خاطئ، لا ينبغي عليك أن تسلكه ولا أن تسير فيه. ثم هذا الحب الذي يسمونه حبا في هذه المرحلة، الشاب يكون لسه في مرحلة المراهقة، يقول لك أنا بحب. طب بتحب كم واحدة؟ طب وصلي عنده قاموس، عنده 7، عنده 10 بيحبهم. طب يا راجل اللي يحب يحب واحدة، ده لو كان بيحبه. الحب حرام في المرحلة دي. ليه؟ لأن الحب في هذه المرحلة العلماء لا يقولوا أنه عليه أنه هو حب حقيقة، ولكن ده بيعتبروه حب ملازم للنمو الجنسي، له ميول جنسية. وفعلا حصلت إحصائية بين الشباب الجامعة اللي هم بيحبوا، فوجد أن 80% من الشباب حبه مبني على قضاء الشهوة والغريزة، أنه بيمشي مع البنات لقضاء شهوته ولقضاء غريزته 80%. تخيل، وده شباب الجامعة، ما بالك بقى باللي أقل من كده. النسبة 100%، لأنه مش معقول واحد لسه في سنة تانية إعدادي ولا تالتة إعدادي وبيحبها عشان يتجوزها. هتتجوز مين يا عم؟ ده أنت لسه في الزمن اللي احنا فيه وفي هذه الأيام عشان تكون نفسك. ده إن شاء الله يكون اللي خلاص تكون أنت عجزت وهي تكون خلفت 20 عيل، عبما أنت تكون خلاص كونت نفسك، تجيب لك شقة وتجيب لك مش عارف إيه. مش ممكن طبعا. إذن هذا الحب الذي يظهر في هذه المرحلة ليس حبا حقيقيا، ولكنه حب يميل إلى قضاء الشهوة وقضاء الرغبة. ولذلك نقول إن الشاب يجمح نفسه، يمنع نفسه، يتقي الله عز وجل، وإحنا نقنعه إن ديت ممكن تبقى زي أختك. يقول لك لا، ده هم اللي بيرموا نفسهم علينا، ده هي اللي بتتصل بي، ده هي اللي بتوقفني في السكة، ده هي اللي مش عارف إيه، ده هي اللي مزوغة وعايزة حد يزوغ معاها. نحن نقول له أنت خليك صح، أنت اتقي الله عز وجل، أنت اخلص مع ربك سبحانه وتعالى، حافظ على نفسك، لأنك أنت لو مت النهاردة هتحاسب أمام الله عز وجل لوحدك. افرض أنت مثلا ماشي مع واحدة وبتعدي بيها الشارع، عربية ضربتك، ممكن أو مش ممكن؟ حوادث البحر دي كلها واحد بيحب واحدة وعربية تخبطهم، دول بقى شهداء الحب؟ ده شهيد الحب ده ولا إيه؟ لا، ليس بشهيد الحب ده، دول كانوا في معصية وكانوا في فسق والعياذ بالله. إذن الإنسان ممكن يموت في أي لحظة. طب لماذا لا نتقي الله عز وجل في هذا؟ فالإنسان يتجه بقلبه وبمشاعره نحو ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. إذن هذه جملة من المعاني اللي تؤكد أن الحوار بالتفاهم والإقناع مهم جدا. لما الشاب يقتنع بأن هذه الأشياء لا تجوز وإنها حرام، أول شيء هو ستتكون عنده شخصية قوية. عندما يتعرض لأي شيء من هذه الأشياء سيقف ولا يقدم؟ هيعمل ايه؟ لا، اي شهوة من الحاجات ديت او اي حاجة من الحاجات دي هيقدم عليها يعملها ولا يتوقف وما يعملهاش؟ سيتوقف، يمتنع عن ادائها وتمامها. هتتكون عندنا شخصية قوية، هو ده الراجل، هو ده الشاب القوي الذي نما وترعرع في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الشاب الذي يقاوم شهوته والذي يقاوم الفتن، هذا الشاب من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله، كل هذه الأشياء التي مررنا عليها وغيرها حينما يقدم عليها يتذكر أنها من غضب الله يسيبها. يعني تخيل كده وانت بتكون علاقة بين واحدة، تفتكر كده تقول ده يا ربي ده حرام ولا حلال؟ أكيد هيبقى إيه؟ أكيد هيبقى حرام. يبقى خلاص هتعملها ولا تبطل؟ هتبطل. انت داخل واحد يقول لك اشرب سجارة، انت تسأل نفسك السجاير دي حرام ولا حلال؟ هتلاقي نفسك بتقول حرام اكيد، مش هعملها، ديت حرام دي حرام. هتقول يا كل الدنيا حرام؟ لا، مش كل الدنيا حرام، كل الدنيا حلال، ولكن في حاجات بسيطة حرام، احنا بس بنقول لك الحرام ايه هو لان الباقي كله حلال. ولا نقول الحلال؟ الحلال ده مش هيخلص، ده كتير. الله جل احل لنا كل شيء وحرم علينا بعض الأشياء، فإحنا بنذكر الأشياء المحرمة، دي حرام ودي حرام ودي حرام بس، لكن الباقي حلال. فإذا الإنسان لابد يكون في بينك وبين المراهق أسلوب من الحوار وأسلوب من المناقشة حتى لا يحدث التمرد والعناد، لا يحدث التمرد والعناد. هل نحن نربي الأبناء حتى لا يقولوا لا؟ هل نربي أبنائنا وشبابنا علشان ما يقولش لا أبدا، ولا إحنا عايزينه يقول لا؟ ها، عايزين يقول لا ولا لا؟ ايه عايزين؟ ايه عايزينه؟ ما يكونش سلبي. يعني كون الشاب يقول لا، هذه مقبولة ام غير مقبولة؟ ها، الناس اللي ورا مقبولة غير مقبولة؟ مقبولة مقبولة. اللي موافق طب يرفع ايده كده عشان اشوف. مقبولة. طيب تتقال ازاي؟ مهم جدا ان الشاب يتعود انه يقول نعم ويقول لا. انت عارف معناها ايه ان الشاب يقول نعم ويقول لا؟ معناها ايه؟ معناها انه له راي، معناها انه عنده شخصيه، معناها انه فاهم، معناها انه متجاوب، معناها ان الحاجه الصح بيقول عليها اه والحاجه الغلط بيقول عليها لا. اذا نحن نحتاج الى شخصيه كهذه التي تقول لا، ولكن تقول لا بادابها. مش دايما هنرفع شعار لا، ممكن نقول لا للمخدرات، لا للتدخين، لكن مش لا لطاعة الوالدين، لا لطاعة المربين، لا لا لا، مش دي تقال فيها لا. المربين والوالدين لازم نسمع كلامهم، لازم نسمع كلامهم، لأن في فائدة كبيرة جدا. أنت تستقي معلوماتك المستقبلية من من؟ من الوالدين، من المربين، من معلميك. أنت تستقي المعلومات الجيدة المستقبلية، لكن أصدقائك في المدرسة، أصدقائك في الجامعة هيدوك معلومات إيه؟ إيه الخبرة اللي هينقلها إليك؟ واحد قدك هينقل لك إيه؟ ما هو قدك، إيه الخبرة اللي مر بيها؟ أكيد مر بتجربة فشلة وسوف ينقل هذه التجربة إليك، تجربة حب، تجربة غرام، تجربة تدخين، تجربة مخدرات، تجربة تزويغ من المدرسة مثلا، هي التجارب اللي هيقولها لك، مش كده؟ لكن هل ينقل إليك تجربة نجاح، تجربة تقدم؟ لا، مش هينقل إلى حاجة منها. من الذي ينقل؟ المربي، المعلم، الوالدين، هم الذين ينقلون إليك هذه المعلومات. ولذلك نقول نحن نحتاج للشباب الذي يتقن كلمة لا، يتقن يعني يخرجها في مقامها وفي مكانها. مش دائما يتعسف ويقول لا، مش كل ما يتقال له حاجة يقول لا، ولكن لازم لا بتاعته دي تطلع في مكانها المناسب. واحد يقول لك خد سجارة، تقول له لا. تعال نعمل شلة بنات، تقول له لا. تعال نصلي، تقول له مش لا، خلي بالك. تعال نروح الجامع، تعال نحفظ قرآن، تعال نرافق اخواننا في المسجد، تعال نحضر اللقاء، مش كده؟ يبقى في معاني بتقول فيها وفي معاني هتقول فيها لا. لما هتقول كده هيبقى انت عندك وضوح، وضوح قوي جدا في دينك وفي عقيدتك وفي منهجك الذي تسير عليه. إذن لابد من أسلوب الإقناع، لأنه يخرج لنا شخصيات جيدة، ولأنه يشير إلى أن هناك أجيال صاعدة سوف تكون جيدة في المستقبل. نرفض السلطة الأبوية المتعسفة، نرفض السلطة الأبوية المتعسفة. يعني أحيانا الآباء أو أحيانا المربين يمارسون سلطاتهم. الأب في البيت يمارس سلطته، هو إيه؟ هو الأب، هو الكبير، هو صاحب البيت، هو اللي بيصرف عليك، هو اللي سبب في إنجابك، هو كل حاجة في المكان. يبقى طالما أنت في البيت تصوره، لازم تسمع وتطيع وتنفذ جميع التعليمات. يعني أنت شاب عايز تربي دقنك، عايز تربي لحيتك، عرفت إنها سنة وعايز تلتزم بالهجي، عايز تربي لحيتك. ابو يقول لا اوعى الا اللحيه. ليه؟ يقول لك ده ارهاب، ده تطرف. الله، ده انا ابنك وانت عارفني، هم شويه الشعر دول خلوني ارهابي؟ انا ما شفتش حاجه جديده، ده شعر وطلع في وشي، انا هخليه؟ دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك لا، انت كده هتبقى ارهابي، طول ما انت قاعد في البيت عندي لازم تحلق دقنك. دي سلطه ايه؟ دي سلطه متعسفه، سلطه متعسفه. ده تولد شخصيات ضعيفة. طول ما انت في البيت هنهوت ما يطلعش صوتك، طول ما انت في البيت هنهوت ما تعملش كذا، ما تعملش كذا. اذا انت اصبحت اسير، اصبحت مسجون، انت عايز تهرب من هذه الصوت. ولذلك احيان كتيرة جدا احنا ممكن نلاقي نسبة 90-80% من اخواننا ومن شبابنا لا يجيدون الحوار مع ابائهم، مع والدك بالذات. تيجي مثلا انت بتكلم ابوك قد ايه في اليوم؟ قد ايه كام ساعه، كام وقت؟ ده ممكن واحد ما يكلمش ابوه خالص، اول ما يدخل بس كده هو سلم عليه ويجري. طب وبعدين؟ ده بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل، بيحصل كتير. ده هو الاصل تقريبا، ده هو الاصل، ان انت ما بتكلمش مع ابوك، انت بتتكلم مع مين؟ مع والدتك. والدتك تكلم ابوك، هي اللي بتحاور معاك، هي اصلها مسكينه ضعيفه وانت عامل عليها غضنفر، عامل عليها راجل. لا انا مش رايح، انا مش جاي، وقولي لي انا مش رايح الدرس. طيب هي تروح تقول له ولا مش عايز يروح الدرس، ولا الواد يروح الدرس، خلاص الواد يروح الدرس خلاص. انت تفضل تشدد عليها وتتشنك عليها وتتعصب عليها. طب هي مالها المسكينه دي؟ موصلاتيه دي، هي دوبك عامله زي بتاع البريد هيوصل رسالتك للاب. ليه انت تشدد عليها وتتشنك عليها ولا تبر لها؟ فبنقول ان الابناء بيفشلوا في وجود حوار ناجح مع الاباء، بيفشلوا في وجود الحوار، وبالتالي بيهرب. انت ليه مش عامل حوار؟ تقولك هو اللي انا خايف. خايف من ايه؟ ما تخافش. انت ما جربتش ليه تقوله؟ ساعات يبقى انت ليك مطلب. مطلب ليه ما تقولوش لوالدك مباشره؟ يقولك اخاف ارفض. والمشكله ما يرفض، ما تناقشه، يقولك لا 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 ما اقدرش اناقشه. ما تقدرش تناقشه ليه؟ هو والدك مسك لك كرباج؟ والدك هيعذبك؟ والدك هيضربك بالنار؟ يا ابني مالك. احيانا فعلا نجد كده، احيانا الاب بيبقى كانه مدارك كرباج وراه ويقول له قول يا ابني وما تخافش، وهو بس مجرد كلمتين يقولهم وطخ طخ على الولد يتدمر. طبعا الولد لما ياخد له عصايتين وكرباجين وشلوطين بهذه الطريقه، تفتكر بعد كده ممكن يجي صارح ابوه ويفتحه في حاجه؟ ايوان. يبقى الحوار الاولاني اللي حصل بين الابن وبين الاب قفل الطريق. يعني انت بدات فعلا يمكن مع بدايه مراهقتك بدات تتكلم مع والدك، بس لقيت ايه؟ لقيت صد، لقيته قفل الباب، لقيته عنفك، وده خطأ كبير جدا. لأن احنا قلنا لابد ان الأمر يكون فيه إقناع، الحوار يكون فيه ايه؟ يكون فيه إقناع. انت عايز تعمل حاجة، الأب يقنعك انها غلط، هو فاهم هيقنعك انها غلط، ما عرفش يقنعك انها غلط خلاص يبقى نعملها او نرجئها لغاية ما يبان انها غلط. الحوار دوت لما يتقفل من أوله انت خلاص ما تقدرش تفتح الحوار مرة تانية مع والدك، أصبح عندك خلفية. أي مشكلة تعرضها على والدك هيكون رد الفعل ايه؟ هيزعقني او يضربني او يشتمني او يطردني او يمنع المصروف او مش كده؟ يفضل حاجات كتيره جدا ممكن تحصل. دي سلبيه، سلبيه من الاثنين، سلبيه من الاب وسلبيه من الابن. سلبيه من الاب ليه؟ لانه بيفرض سلطته الابويه على البيت، ان هو رب البيت. طول ما هو رب البيت هو الكبير في البيت، مفيش صوت يعلو فوق صوته. ولكن هي في دوله اشتراكيه، لا صوت فوق صوت الحريه، اخبرك انت. وهو بقى ايه؟ ديكتاتوريه، وهو يقول لك عليها حريه، فمفيش صوت يعلو فوق صوته. احنا مش بنقول ان احنا نعلي صوتنا، ولا بنقول ان احنا نقطع ونكسر قاعده البر بالوالدين، لا. لما بنقول نرفع صوتنا شويه يعني نسمع اهالينا صوتنا، سمعهم صوتك، بمعنى سمعوا رايك. ليه بيحصل الصدام؟ لان حوارك غير جيد وانت معذور. انت اول مره تبدا حوار، اول مره تناقش، فممكن عمال تلخبط وتجيب من هنا وتجيب من هنا. ممكن وانت تتكلم تقوم جاي مشوح له بايديك. الله، ما كانش الموضوع ده قبل كده وانت طفل صغير، ما كانش ممكن يحصل. فانت واقف النهارده لما اداك فرصه تتكلم، واقف بتعلي صوتك وبترفع ايدك، يقول لك هكسر لك ايدك وهقطع لك لسانك. يبقى انت كده وقت اللي قفلت السكه. المفترض وانا بناقش يكون في ادب، لان احنا قلنا هنصطحب معانا طول المشوار بر الوالدين. طول ما انت ماشي في هذه القضيه، الوالدين لهم فضل، الوالدين لهم حق، لا يمكن ان الحق ده يضيع باي حال من الاحوال. يعني ما تفكرش ان هم هيطلعوا من الموضوع ده مفلسين ما لهمش حق، لا لهم حق. حق البر ده دائم، حتى لو اكرهاك على يعني ما لا يرضي الله عز وجل انت مش راح تعمله. ولكن وصاحبهما في الدنيا معروف، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولكن مش اضربهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. انظر، وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى لو ظلماك او قهراك او ضرباك لابد ان انت هتصطحب ان هم والدين لهم فضل ولهم يعني حق علينا. فالحوار لابد يكون في ادب. طيب هنقوله طب نعمل ايه؟ احنا الحوارات اتقفلت، اللي كان خلاص، الحوارات اتقفلت مش كده؟ اكيد الحوارات اتقفلت، ما حصل الصدام ده من زمان. طيب مش ممكن نفتح الحوار؟ هل هناك سبيل لفتح الحوارات وفتح الطرق مرة أخرى وفتح المعابر بيننا وبين آبائنا؟ في إمكانية ولا المعابر اتقفلت؟ اتقفلت يا راجل، ده ما اتقفلت كسرها بالدوزر. لو أنت حريص أنك تفتح القنوات وتوصل المياه إلى مجاريها، هتكسر السدود دي والحدود دي بالدوزر. إذن هتبتكر الطرق المناسبة. أنت النهاردة كبرت ونضقت، يعني ممكن تكلم والدك بطريقة هادئة، وبأسلوب أنجح. اخترع أي موضوع، أي مشكلة، مش مشكلة يعني وحشة، أي موضوع، واطرحه على والدك. إيه رأيك أعمل كذا؟ أنت بالك مدة ما كلمتوش، شوف وقت مناسب. مش أول ما يكون جاي من الشغل متعب مرهق تقوم جاي مكلمه، ولا هو بياكل تقوم جاي مكلمه، ولا هو مثلا مشغول بحاجة معينة تقوم جاي مكلمه. اختار الوقت المناسب عشان تكلمه، تلاقيه فاضي ورايق وكده، تقول له عايزك بس في موضوع بسيط جدا يا ولدي، 5 دقايق. قول له في حصل عندي في المدرسه موضوع كده عايز اخد رايك فيه، حصل موضوع في الكليه عايز اخد رايك فيه، واطرح عليه اي موضوع ويبدا تناقش معاه وتجاذب معاه اطراف الحديث. لو فتحت الحوار ونجحت تقدر تطرح مشكله ثانيه ومشكله ثالثه. ابني انت الثقه بينك وبين والدك. والدك عمره ما يكون عدوك، المربي معاك عمره ما هيكون عدوك، ولكن حريص على تربيتك. لا تقطع الصله بينك وبينه، لا تسد الحدود ولا تسد الجسور بينك وبينه، ولكن افتح الجسور، افتح المعابر، افتح الطرق بينك وبين والدك، بينك وبين المعلم والمربي. خلي في ثقة بينك وبين والدك، بينك وبين معلمك، ولكن عشان انت جربت وفشلت قبل كده لازم تبني الثقة واحدة واحدة، بشويش، واحدة واحدة، خطوة خطوة، حتى تتأكد ان والدك بدأ يفهمك من جديد وبدأ يتغير وانت بدأت تتغير. في الحالة دي الحالة تبقى افضل بكتير جدا. نحن نقول ان الحوار لابد ان يكون منشأه ومبناه على الإقناع، فلو كان الحوار في إقناع أكيد أكون في نتيجة طيبة ونتيجة إيجابية. أما السلطة والعنف والحوار الشديد الجاف الذي لا يأتي بثمرة، لا شك أن هذا سيكون فيه أضرار كبيرة جدا. كان صلة ابن أشيم رحمه الله مشهور بعبادته بزهده وبطاعته وقيامه للليل، اللي يشوف كده يقول ما بيعملش حاجة غير كده، ومع ذلك كان داعي إلى الله عز وجل. في مرة بيمر بالطريق اللي هو تلقى صبية شباب يلعبون، مراهقين يلعبون، فبص لهم كده هو وسلم عليهم ومشى. مرة تانية بص وسلم عليهم ومشى. مرة تالتة بص وسلم عليهم ومشى. في مرة تانية نادى واحد منهم فقال له إن لي عندك حاجة. قال نعم. قال نعم وقرة عين، يعني أنا ألبي طلباتك وعيني قريرة وأنا مبسوط جداً. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. قال له إيه؟ قال له يا ابن أخي، الأول قال له أنا لي طلب عندك، وده صلة ابن عشاء رجل العابد. ومع ذلك بدأ الحوار بهدوء، شافهم بيلعبوا مرة واثنين وثلاثة واربعة، وبعدين لما اتعودوا على شكله وهو معروف بدأ يكلمهم. نقى واحد مسبل وقال له يا ابن أخي إن لي عندك حاجة، لي طلب عندك. إيه رأيك لما راجل كبير يقول لك يا ابن أخي أنا عايز منك خدمة صغيرة؟ هتقول له إيه؟ تقول له عناي علشانك، مش كده؟ قال له عناي علشانك. فقال ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. قدم إيه هو؟ قدم الإقناع العقلي. قال له أنقى لثوبك. الثوب لما يبقى صير هيبقى أطهر ولا يحمل النجاسة؟ تخيل واحد بنطلونه طويل وبيجر في الأرض، طول ما هو ماشي مر على مجاري بيشيل المجاري، مر على نجاسة بيشيل النجاسة، عامل زي أونيكس عمال يجر طول ما هو ماشي. لكن واحد تاني بنطلونه قصير، إيه رأيك؟ أني أفضل في الاثنين؟ اللي بنطلونه قصير. فهو قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك أطهر وأرضى لربك، ربك بيرضى. قال نعم. قال نعم. والغلام الشاب مشي بساعتها، قصر ثوبه والتزم بما أمره به. إذن نقول إن الحوار والإقناع مهم جدا كأسلوب في محاورة الشباب. طبعا ما زلنا في بقية هذه الأساليب، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكمل بإذن الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.